الأشتر. ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم هلموا معنا للاستماع. وقفت على حافة الميناء تلف جسدها بذراعيها النحيلتين وشال متواضع، وقد تناثر على وجهها خصلة من شعرها عكست غروبا مقابلا لها، تنظر إلى زرقة السماء وقد أبحر في عينيها بحر عميق من الأحزان، وزوارق وأشرعة تطفو سطح دمعة اغرورقت ثم انسابت لتضيف إلى البحر الشاسع دمعة وقطرة وموجة. تود في تلك اللحظة أن تلف قرص الشمس الأصفر، أن تمنعه من الغروب والاغتراب، فهي تحتاجه إلى آخر لحظة في حياتها. تود لو أنها استطاعت أن تعلم الشمس السباحة والطوف فوق سطح البحر كي لا تستقر كما كل مساء في الأسفل، لتعاود الشروق من جديد في صباح باكر آخر. يدان باردتان تمتدان نحو آخر خيط ضوء باتجاه سماء أولى لتخترق السابعة، ويصل الدعاء حيث ترجوه قبولا واستجابة. يختنق الصوت ثم يلهج مرتجفا متماوجا كما هي الأمواج دموعها على وجنتيها، وكما هي أمواج بحر يواسيها. تتحد مع الشمس لينطق القلب ويعجز اللسان. يهدر الموج إذانا بدعاء ما، ويصدح الصنونو ملاكا في عرض لوحة الطبيعة الباهرة، وكل على لغته يدعو ويناجي. فجأة ينساب دفء غريب تشعر به يمتد بأوصالها ليصل آخر خلية بأولها بسلسلة من الحنين التواق نحو السماء، نحو حياة جديدة وعوالم مختلفة. أغمضت فرأت من كانوا ومن عاشوا، رأت جمال يوسف الصديق، نادت في ظلمة بئره فرد عليها الصدى: كوني كما كان هنا صابرا واثقا منيبا. سمعت عبوديته التي أخرجته ملكا وعظمة إبراهيم الأمة، تبتل مريم ونور الزهراء، رأت ضياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة تمنت أن تصدح بها. رأت أسماكا تسبح وأخرى تبكي، وغيرها تناجي ساجدة. جمال فارع حتما ينبئ عن مبدع قد أبدع عوالم ولغات وطرائق يعجز هذا الوجود أن يجد لها ترجمانا. عادت فلفت جسدها بذراعيها لتتقي نسمة لفتها أيضا، أرسلها لها البحر كتحية مسائية. فتحت تلك التحية وإذ به يخبرها أشواقا عطرية ورسائل من قاطنيه ومستأجري قاعه، طالبا منها أن تعود ذات غروب، بل وكل غروب.
يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورد أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله عز وجل بعدد أجر ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. تزكية المال وتزكية الكسب من المسائل المهمة جدا اللي تترك أثرها الكبير والبالغ على دين الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى آخرة الإنسان. إذا الإنسان أراد أن يتقبل الله عز وجل منه أعماله وصدقاته ومبراته وأعماله، عليه أن يطيب كسبه، أن يطيب أكله، يعني لقمة الطعام اللي تدخل إلى بطنه عليه أن يحرص أن تكون حلالا طيبة زاكية. أما إذا كانت لقمة العيش التي يدخلها الإنسان إلى جوفه لقمة ملوثة بالحرام، خبيثة غير زاكية، جايبها من غش ومن خديعة ومن مكر ومن قسم وحلف وضحك على الناس وربا وسرقة وما إلى ذلك، وتطفيف بالمكيال والميزان، هاي اللقمة الملوثة بالحرام اللي يدخلها الإنسان إلى جوفه راح تترك عليه آثار جدا وخيمة. وهذا الدرهم اللي يخليه في جيبه من الحرام أو في الصندوق أو في البنك، هذا الدرهم سوف يكون وبالا عليه. قال: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. كانت تحج بأموال حرام أو تتصدق بأموال حرام، ما قيمة هذه الصدقة؟ قال: وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ولما يموت الإنسان ويترك وراء ثروة طائلة من الحرام، هاي الأموال اللي يخليها وراه راح تكون زاده إلى النار. أستجير بالله، نعوذ بالله من سيئات أنفسنا، ونسأله الرزق الحلال واللقمة الحلال وقبول الأعمال، والحمد لله رب العالمين.
الملايين وين وين؟ الله معانا أقوى وأكبر من بني طعم الليمون. الله معانا أكبر أكبر من بني صهيون. يشنق يقتل يفن يكبر أرضي ما بتهون. دم الأحمر ها والأخضر في طعم الليمون. نار الثورة تقوى وتسعر نحن المنتصرين. وين وين وين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والضفة على صفيح ساخن. في ظل الضغوط المتزايدة للكيان المحتل الإسرائيلي على غزة وكذلك على الضفة الغربية، ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها الاحتلال لتحقيقها؟ سوف نتحدث إن شاء الله عنها في لقائنا لهذا اليوم والتساؤلات التالية. كيف يعكس التصعيد في غزة والضفة نوايا الاحتلال العدوانية؟ هل يسعى الاحتلال لتفتيت الضفة ومنع المقاومة وتعرقل مشاريعها؟ ما تأثير تصعيد الاحتلال على المشهدين السياسي وكذلك العسكري؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والضفة على صفيح ساخن. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، تحياتي لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. يمضي الاحتلال الصهيوني في توسيع عملياته العسكرية داخل قطاع غزة وفي عموم الضفة الغربية، في مؤشر واضح على تمسكه بإبقاء حالة الحرب مفتوحة، وكذلك ترسيخ واقع ميداني جديد يقوم على السيطرة وتثبيت الاحتلال فوق أكثر من نصف القطاع. ففي الضفة الغربية مستمعين الكرام، أطلق جيش الاحتلال سلسلة عمليات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات عدة، رافقها إطلاق نار واعتقالات واعتداءات أسفرت عن إصابات واستشهاد شاب فلسطيني شرقي قلقيلية خلال الساعات الماضية. وفي مقابل التغول الصهيوني، تواصل فصائل المقاومة بالضفة فرض معادلتها الميدانية عبر التصدي للاقتحامات واستهداف آليات الاحتلال بعمليات نوعية تؤكد جاهزية الميدان واستمرار حضور المقاومة رغم الحصار والملاحقة. هذه السياسات أحبتنا الكرام تأتي في سياق محاولة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستعادة رصيده السياسي لدى الجمهور المتطرف بعد فشل رهاناته طبعا في الإقليم، وسعيه إلى فرض وقائع ميدانية تقطع الطريق أمام أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك عبر تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة ومضاعفة الضغوط على السكان لدفعهم إلى التهجير. أما في قطاع غزة فتتصاعد خروقات الاحتلال في اليوم التاسع والخمسين من وقف إطلاق النار، حيث شنت قواته غارات جوية ومدفعية داخل الخط الأصفر وخارجه، وواصلت منع إدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ما يفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني وهم محاصرين. وقد طالت الهجمات مناطق رفح وخان يونس، وتخللها قصف بالدبابات والمروحيات ونسف منازل بصورة تعكس استمرار النهج الوحشي للاحتلال الصهيوني. وهكذا تتقاطع الميدانيات بين غزة والضفة لتكشف عن مشهد صهيوني يتجه نحو التصعيد، ومشهد فلسطيني يؤكد استمرار إرادة المقاومة رغم كل محاولات القمع وكذلك الإبادة. ويأتي هذا التصعيد مستمعين الكرام في غزة والضفة الغربية المحتلة في وقت يشهد فيه الجيش الصهيوني أزمة متفاقمة في بنيته، حيث يواجه ثلث الجنود مشاكل نفسية نتيجة عمليات المقاومة، وهذا ما يعكس الضغوط الهائلة التي يعانيها الاحتلال على أكثر من جبهة، ويضيف بعدا جديدا لتداعيات التصعيد العسكري. حول تفاقم الأزمة في بنية الجيش الصهيوني نتيجة عمليات المقاومة، وفنى الزميل طلال درويش بالتقرير التالي.
الأزمة تتفاقم داخل بنية الجيش الإسرائيلي، فأرقام الجنود المنتحرين والذين يعانون من أزمات نفسية خطيرة إلى ارتفاع مستمر. بهذه العبارة أسهب إعلام العدو بالحديث عن الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي بعد قتاله في غزة ولبنان. الإعلام الصهيوني، وبحسب البيانات الرسمية، فإنه منذ بداية هذا العام انتحر أكثر من 20 جنديا إسرائيليا، آخرهم كان ضابط احتياط في لواء جفعتي توماس إيسكوساكس، والذي كتب قبل موته: لم أعد قادرا، ارتكبت أمورا لا تغتفر، هناك شيطان يطاردني منذ 7 أكتوبر، أرجو أن تنسوني. وأيضا الجندي نهواري بارزاني، والذي كتب على ورقة قبل موته في رسالة إلى زميله المنتحر قبله روعي تشاليف: في النهاية سألتقي بك تحت الأرض في مقبرة كفاريونا.
منذ 7 أكتوبر تعاني إسرائيل بشكل كبير جدا من فكرة حالات الإحباط والحالات النفسية في داخل الجيش الإسرائيلي، لا سيما أولئك الذين خدموا في قطاع غزة. حالات الانتحار وفق المعلومات التي أوردتها مؤسسة إسرائيلية معنية بإحصاء أو بمعالجة المصابين بحالات نفسية في الجيش الإسرائيلي، أكدت أن نسبة الانتحار في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم تضاعفت 3 أو 4 مرات.
الأزمة كبيرة جدا، هكذا تصفها إذاعة جيش الاحتلال، فثلث جنود الجيش يواجهون مشاكل نفسية بعد 7 أكتوبر، وقسم إعادة التأهيل يتولى حاليا معالجة 85,000 جندي.
لا أحد ينكر في إسرائيل بأنه هناك أمراض نفسية وهناك حالات نفسية لم تصب فقط الجنود والذين شاركوا في الحرب في قطاع غزة، وإنما حتى ذويهم أصابتهم حالات نفسية ويخضعون للعلاج وفقا ما أعلنته وزارة الجيش الإسرائيلية، أن هناك أكثر من 1,500 حالة تعالج الآن في مصحات نفسية، كلهم خدموا في قطاع غزة من قبل الجنود الإسرائيليين، وتتراوح حالاتهم ما بين الانهيارات العصبية، السيزوفرينيا، وأمراض نفسية أخرى. وقادت كما قلنا عدد منهم ليس بالقليل إلى الانتحار.
هذه الأزمة تضغط بشكل كبير على مرحلة التجنيد التي شرع بها الاحتلال خلال الأيام الماضية. لا أحد يريد الانخراط بالجيش، فهذه الحالات الميؤوس منها مرتبطة مباشرة بصدمات ميدانية وتجارب قتالية قاسية، سواء في لبنان أو غزة، وهذا الأمر سيؤثر حتما على الجبهات التي تقاتل فيها تل أبيب.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم حول تصعيد كيان الاحتلال على غزة والضفة ونواياه طبعا العدوانية، ينضم إلينا الدكتور عاهد فروانة، الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحياتي لك يا أستاذ عاهد. دكتور، السلام عليكم. تحياتي لك دكتور عهد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله، أهلا بك،
بارك الله بكم. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم، ودعني أتساءل في البداية، ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الاحتلال إلى تحقيقها من خلال تعميق عملياته الميدانية، ورغم الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الإرهابية لا تريد الانتقال للمرحلة الثانية وتعمل على استدامة المرحلة الأولى، وهذا ما بات واضحا من خلال توسيع ما تسميها بالمنطقة الصفراء. هذه المنطقة التي يعني تحتل أكثر من 55% من مساحة قطاع غزة، والاحتلال يعمل يوميا على توسيعها وتدمير كل ما تبقى من البيوت أو المنشآت فيها، بالإضافة إلى التضييق على المعابر وعدم السماح إلا بإدخال عدد قليل من المساعدات والبضائع التي لا تكفي سوى 20% من حاجة السكان في قطاع غزة، إلى جانب التصعيدات والاغتيالات والقتل اليومي للأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كل ذلك يسعى من خلاله من أجل ألا ينتقل للمرحلة الثانية، لأن هذه المرحلة بشكل أساس بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وأيضا البدء بإعادة الاعمار ويوم التالي وغيرها من الملفات التي بنيامين نتنياهو افتحها في الوقت الحالي لاعتبارات داخلية وخارجية. الاعتبارات الداخلية تتعلق بأنه قد يؤدي لذلك إلى تفكك ائتلافه الحكومي، وأيضا فتح المزيد من القضايا التي تتعلق بما حدث في 7 أكتوبر. قال يريد بنيامين نتنياهو الحالي، وأيضا على المستوى الخارجي لا يريد أن يكون هناك حديث عن اليوم التالي خاصة في قطاع غزة. فلذلك نشاهد هذا التصعيد الكبير في القطاع، والذي صباح مساء الاحتلال يقوم بنسف وتدمير المناطق التي يسيطر عليها، وأيضا يقوم بإطلاق النار على كل من يقترب ولو بمسافة بعيدة مما يسميه بالخط الأصفر، حتى يبقي حالة التوتر موجودة في القطاع. ولكن أعتقد بأن موضوع الانتقال للمرحلة الثانية يتعلق بصورة أساسية بمدى ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو، لأن ترامب قبل أيام لوح في هذا الموضوع بأنه هناك ستكون مفاجأة في موضوع انتقال المرحلة الثانية.
نعم.
وهذا ما يعني سيكشف عنه خلال لقاء نتنياهو مع ترامب في أواخر هذا الشهر في البيت الأبيض.
نعم. طيب، ونود أن يعني نتساءل وتفسيركم عن تزامن التصعيد في الضفة مع الغارات داخل الخط الأصفر وخارجه في غزة، يعني هل يرتبط ذلك بمحاولة فرض معادلات جديدة؟
هذا هو الواضح، الاحتلال يريد أن يستغل كل الظروف المحيطة من أجل تعميق سيطرته خاصة في الضفة الغربية، والتي يعتبرها طوال السنوات الماضية هي المطمع الأساسي له، وحالة الاستيطان التي ازدادت أيضا في الآونة الأخيرة. ولذلك يستغل الانشغال في موضوع قطاع غزة بشكل واضح من أجل أن يقوم بنهب المزيد من الأراضي هناك في الضفة الغربية، وحالة التصعيد والاجتياحات وتهجير حتى بعض المخيمات خصوصا في شمال الضفة الغربية. كل ذلك الاحتلال يعمل عليه صباح مساء، وإعلانه البناء أيضا فيما يسمى بمنطقة A1، وهذه المنطقة التي تعني عمليا بأن الاحتلال من خلال بناء الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة الاستراتيجية يفصل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي يقطع أو يزيد في تقطيع أوصال الضفة الغربية. فالاحتلال لديه خطة تسمى خطة حسم الصراع، وهي التي وضعها وزير ماليته سموتريتش، وتتعلق تحديدا بالضفة الغربية. ولكن بعد 7 أكتوبر تحولت يومها الأولويات إلى قطاع غزة، ولكن الاحتلال لم يغفل عن مطامعه في الضفة الغربية، وحتى أنه في ظل العدوان وكثافة العدوان على قطاع غزة كان أيضا يهجر سكان مخيمات جنين وكرم ونور شمس وغيرها من المناطق، ويعمل على مواصلة الاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات والبناء الفيراني ونهب المزيد من الأراضي وغيرها من المطامع التي يعمل على تحقيقها في الضفة الغربية. فالاحتلال يريد فرض الأمر الواقع ويستبق أي خطط دولية في هذا الاتجاه، سواء في الضفة الغربية من خلال ما يجري في الوقت الحالي، أو أيضا في قطاع غزة من خلال ما تحدث به رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بالأمس، حينما قال بأن ما يسمى بالخط الأصفر سيكون هو الحدود لدولة الجديد. الاحتلال لحماية مستوطناتها وكيبوتساتها حول قطاع غزة، وبالتالي هذا مما يكشف أن مخططات الاحتلال لا زالت مستمرة ومتواصلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ننتقل طبعا إلى خبر من الأقصى، حيث في القدس المحتلة مستمعينا الأكارم اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية أو دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. هذا وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. ليعود في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عاهد فروانة عاد إلينا مجددا. دكتور عاهد، إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية سيدي الكريم.
حياكم الله، أهلا بك.
أنا كنت أتساءل دكتور في استمرار الحديث حقيقة عن ما كشفته حقيقة وسائل إعلام الكيان المحتل عن تقارير فيما تخص بالأزمة النفسية التي يعانيها ثلث جنود الجيش الصهيوني طبعا، وكيف تؤثر حقيقة هذه الأزمة على قدرته العسكرية؟ تفضلوا.
بالتأكيد هذه المشكلة الكبيرة التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الأزمات النفسية التي يعيش الكثير من جنود الاحتلال، حتى أن ذلك اضطر رئيس الأركان إيال زمير لعدم الموافقة يومها على الخطط الكبيرة التي كانت تتعلق في المرحلة اجتياح كل وتدمير كل ما تبقى من مدينة غزة، وحتى لا يضطر لاستدعاء المزيد والمزيد من الاحتياط، وبالتالي يومها عمل على تقليص هذه العمليات وجعلها عمليات محدودة، لأنه يدرك بأن هناك أزمات نفسية كبيرة تضرب عدد من الجنود، عدد كبير من جنود جيش الاحتلال، وحالات الانتحار المتواصلة التي تحدث في صفوف هؤلاء الجنود، سواء جنود الاحتياط خصيصا أو جنود النظاميين، نظرا لأنهم يعني هذه أطول حرب يخوضها جيش الاحتلال منذ إنشاء هذه الدولة. نتحدث عن أكثر من عامين، لم يسبق لدولة الاحتلال أن خاضت حربا طويلة بمثل هذا الأمر، وبالتالي هذا أوجد الكثير من الأزمات في صفوف هؤلاء الجنود وحالات رفض الخدمة، رغم أنه في البداية نظرا لحالة الشحن التي كانت بعد 7 أكتوبر، ولكن بعد مرور هذه الأشهر والسنوات خفت عملية الشحن والتحريض، وبالتالي أصبح هؤلاء الجنود عرضة لكثير من الأزمات النفسية والجسدية، وهذا ما أثر على كفاءة جيش الاحتلال. وكان هناك دعوات وسمعنا كيف الأشكاليات التي حدثت في داخل دولة الاحتلال فيما يتعلق بتجنيد الحريدين، لأن عدد الحريدين الذين يكونوا في سن التجنيد يصل إلى أكثر من 80,000، وهؤلاء يتم إعفائهم بحجة أنهم يدرسون التوراة وغيرها من الأمور، وبالتالي هذا الموضوع جعل هناك أزمة كبيرة خصوصا لحكومة بنيامين نتنياهو، لأن كانت مطالبات في داخل دولة الاحتلال بأن يتم تجنيد هؤلاء الحريدين، وهذا ما رفضه الحزبين الرئيسيان في للحريدين شاس وهدات طورا، وحتى أنهم انسحبوا جزئيا من الحكومة اعتراضا على أي محاولة تجنيد الحريدين، وبالتالي هذه الأزمات هي ما جعلت جيش الاحتلال يطالب بأن يتم تخفيف الكثافة النارية والانخراط في القتال بصورة متواصلة حتى لا تزيد الأزمات النفسية التي تضرب هؤلاء الجنود صباح مساء.
نعم، أتساءل أيضا دكتور، يعني هل ينجح الاحتلال في تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة تمهيدا لفرض واقع سياسي جديد، أم أن تصاعد المقاومة قد يعرقل هذا المخطط؟
يعني الاحتلال هو فعليا يعمل على تنفيذ هذا المخطط وبوتيرة متسارعة، تقسيم الضفة الغربية وجعلها كانت من خلال الاستيطان والأحزمة الاستيطانية والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي، لأن هناك أيضا الطرق الالتفافية التي تعمل على خنق التجمعات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وهذا ما يجري بشكل واضح هناك، وبالتالي هذه المخططات هي يعمل على تنفيذها أيضا من خلال الحواجز، أكثر من 600 حاجز في الضفة الغربية، لم يسبق أن كان مثل هذا العدد الكبير، وبالتالي هذا مما يصعب حركة أبناء شعبنا في الضفة الغربية. والاحتلال يعمل صباح مساء على تنفيذ هذه المخططات وتوسيع من خلال الإعلان بشكل متسارع عن البناء الاستيطاني، مستغلين دعم الإدارة الأمريكية لهم وخصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعني يعطي غطاء كبير لبنيامين نتنياهو ويحميه في كل الأوساط الدولية، في قرارات مجلس الأمن، في قرارات أي قرارات أممية في هذا الشأن، يعمل على إيقافها أو عرقلتها أو استخدام الفيتو إن تطلب الأمر، وبالتالي هذا مما يجعل الأمور تزداد صعوبة في تنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن، وهو ما يجعل بنيامين نتنياهو يستغل هذه الظروف من أجل تنفيذ المخططات الاستيطانية من خلال ما يقوم به من حرب إبادة في قطاع غزة، وما يمكن نسميه بحرب الضم في الضفة الغربية، من عمل على ضم أكبر مساحة ممكن من الأراضي هناك مع أقل عدد من السكان، وهي ما يتحدثون عنه فيما يسمونها المناطق سي، والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. الاحتلال يعمل على تعميق سيطرته على هذه المناطق، وأيضا الانتقال إلى المناطق بي والتي هناك سيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية، حتى لا يتبقى للفلسطيني في الضفة الغربية إلا أقل من 20%، أن يحشر أكثر من 3 مليون فلسطيني في مساحة قليلة من الضفة الغربية، وبالتالي هذا ما يعمل عليه الاحتلال صباح مساء.
نعم، وأيضا سؤالنا لكم دكتور هو حول يعني دلالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبالتوازي مع تصعيد القصف، هل يعكس ذلك رغبة في استخدام الضغط المعيشي كورقة تفاوض؟
يعني حرب المجاعة يستخدمها الاحتلال منذ اللحظات الأولى على قطاع غزة، وهذا مما يعني يجري منذ بداية العدوان على القطاع. الاحتلال يسيطر على كل المعابر المحيطة في قطاع غزة، وكان المعبر الوحيد الذي لم يكن تحت سيطرته هو معبر رفح، ومن ثم قام باحتلاله في منتصف العام الماضي، والمعبر من يومها معبر رفح مغلق لأنه كان لحركة الأفراد وحركة البضائع، وبالتالي الاحتلال سيطر كاملة على كل المعابر، وأصبح هو من يقوم بتحديد البضائع التي تدخل وكميتها. وهذه البضائع يعني الآن وبعد اتفاق التهدئة الأخير يعني لا تغطي سوى 20%، رغم أن اتفاق التهدئة ينص على إدخال ما يقارب 600 شاحنة يوميا سواء مساعدات أو بضائع، لكن الاحتلال ما يسمح بإدخاله لا يتعدى 200 شاحنة، وحتى أنه يقوم بتحديد وتقنين هذه الأصناف، يعني يدخل الأصناف الكمالية ولا يدخل الأصناف الأساسية حتى تزيد حالة المجاعة في قطاع غزة، وحتى في الدخول إلى المناطق، مناطق قطاع غزة يحرم مناطق معينة من تدفق البضائع والمساعدات إليها. فحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال هي موجودة منذ اللحظات الأولى للعدوان على القطاع، وهذا يترافق مع حالة النزوح المتكررة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا يفرض عليهم واقع صعب في المعيشة والتنقل وتوفير الطعام وتوفير الشراب وتوفير حتى المكان المناسب، لأن معظم النازحين في الوقت الحالي يعيشون في الخيام في مناطق لا يعني ليس فيها أدنى مقومات الحياة، نتحدث مثلا عن منطقة المواصي شرق خان يونس ورفح، هذه المناطق يعني لا يوجد فيها بنية تحتية وقريبة من شاطئ البحر، وبالتالي لا يوجد فيها المرافق اللازمة، والناس يعيشون في ظل أوضاع كارثية، وسوء الطعام وسوء الشراب وعدم توفر الدواء وغيرها من المتطلبات الحياتية. فالاحتلال يعني يمارس حرب الإبادة بكل أشكالها، بالقتل، بالقصف، بالقنص، بالتدمير، بالنزوح، بالأمراض، بالتجويع، وبكل الأشكال الممكنة التي تؤكد بأن ما يقوم الاحتلال هو حرب إبادة متكاملة الأركان في قطاع غزة.
نعم. أيضا سؤالي حول تراجع شعبية نتنياهو داخليا وتزايد الضغوط الدولية، كيف تؤثر على المسار هذا، وكيف ينظر الاحتلال إلى المرحلة المقبلة في ظل هذا الأمر؟
يعني بنيامين نتنياهو يعاني على المستوى الداخلي في موضوع قضايا الفساد والتحقيقات التي تجري، لأنه لا يريد أيضا أن تفتح له قضايا جديدة تتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر، وهذا أكبر ما يخشاه في الوقت الحالي، لأنه نعرف أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد منذ أكثر من 4 أعوام، ولازالت هذه القضايا يحاكم فيها حتى هذه اللحظة ويتم التحقيق معه بصورة متتالية، وهو لا يريد أن يضيف له ملف آخر متعلق بالإخفاقات 7 أكتوبر. وذلك نشاهد كيف أنه يتهرب من هذه الاستحقاقات ويحاول التهرب من أي مطالبة في هذا الشأن، ويقول بأنه في ظل الحرب لا يمكن أن يكون هناك ما يمكن نسميه تحقيقات أو فتح ملفات فيما يتعلق بهذه الأمور، حتى يظل لأطول فترة ممكنة محافظا على ائتلافه الحكومي، وأن يحاول أن يستعيد صدارته في استطاعات الرأي، لأن دولة احتلال العام المقبل وسيكون عام انتخابات. يعني إن لم تكن انتخابات مبكرة فهذه الانتخابات قد تكون في شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي بنيامين نتنياهو يعمل على أن يظل في الحكم، حتى أنه قدم طلب العفو، ولكن المعارضة تقول بأن طلب العفو يجب أن يدفعه اعتزالهم من الحياة السياسية، وبالتأكيد هذا ما يريده بنيامين نتنياهو، يريد أن يتم إعفاءه من قضايا الفساد وأن يتم استبعاده في نفس الوقت من الحياة السياسية.
نعم. تحياتي لكم الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عاهد فروانة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
وميدان الفتان لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحياتي لكم إذن جديد مستمعين الكرام، وتستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع وتقارير مراسلين الأكارم في هذه الدقائق مستمعين الكرام، حيث تتواصل المواقف الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، وتشهد العواصم الأوروبية والمدن الكبرى مستمعين الكرام في القارة العجوز خروج آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة يرفعون خلالها شعارات التضامن مع غزة ويطالبون بوقف العدوان فورا، وهذا بالإضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال الصهيوني اقتصاديا سياسيا وثقافيا. تأتي هذه التحركات الشعبية في وقت تتزايد فيه القلق الدولي طبعا إزاء الأوضاع الإنسانية والمتدهورة في الأراضي المحتلة، حيث يعاني المدنيون من تبعات القصف المتواصل والحصار المستمر. تعكس هذه التحركات الشعبية تزايد التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، وتوضح أن الضغوط على الكيان لم تعد مقتصرة على البعد العسكري وكذلك السياسي، بل امتدت إلى البعد الشعبي والثقافي، في مؤشر جديد وواضح على تأثير الرأي العام الدولي في مسار الصراع. وتؤكد هذه التظاهرات استمرار روح التضامن مع قطاع غزة ودور المجتمع المدني في نقل صوت الفلسطينيين إلى العالم، وهذه محاولة لرفع مستوى المسؤولية الدولية تجاه الاحتلال وجرائمه. لننتقل إلى الزميل عامر عطايا وكذلك التقرير التالي.
في إطار المسيرات الأسبوعية خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية والغربية دعما لغزة وفلسطين ومقاطعة كيان العدو الإسرائيلي. العاصمة الألمانية برلين شهدت مسيرة حاشدة احتجاجا على صادرات الأسلحة الألمانية للكيان، ورفع المتظاهرون شعارات أوقفوا الحرب والاحتلال ولا لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وقامت الشرطة الألمانية باعتقال عدد من المشاركين، وتزامنت المظاهرة مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتز إلى الكيان، كما تأتي بعد أن رفعت ألمانيا تعليقا لمدة 3 أشهر على بعض فئات صادرات الأسلحة للعدو الإسرائيلي. وفي السويد خرجت تظاهرة في العاصمة للتنديد بتجدد الغارات الصهيونية على غزة وبالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وسلط المتظاهرون الضوء على تقييد المساعدات الإنسانية واستمرار سيطرة العدو الإسرائيلي على أجزاء كبيرة من القطاع، كما طلبوا بفرض حظر عسكري كامل من قبل الحكومة السويدية على الكيان. وفي مانشستر البريطانية خرجت تظاهرة غاضبة دعما لمنظمة فلسطين أكشن الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي قامت السلطات البريطانية بحظرها، وقد قامت الشرطة البريطانية باعتقال عدد من المتظاهرين. كما خرجت تظاهرة في مدينة يوركشاير، رفع المتظاهرون خلالها العلامة الفلسطينية ونددوا بالحصار والجرائم المتواصلة على قطاع غزة وعدم التزام الكيان باتفاق وقف إطلاق النار. وشهدت مدينة جنيف السويسرية تظاهر دعما لغزة وفلسطين ومقاطعة الكيان الصهيوني، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، كما طالبوا بمعاقبة قادة العدو الصهيوني. كما خرجت تظاهرة في مدينة ميلبورن الأسترالية دعت لمقاطعة الفعاليات الفنية التي يشارك فيها كيان العدو الإسرائيلي. طلبت الحكومة الأسترالية بعدم استضافة الكيان في الفعالية الفنية بعد أن استضافته في مسابقة الأغنية الأوروبية وسط مقاطعة عدد من الدول الأوروبية. العاصمة البلجيكية بروكسل هي الأخرى شهدت تظاهرة حاشدة طالبت بفرض حصار على صادرات الأسلحة لكيان العدو والضغط عليه وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والضغط عليه لإيقاف الجرائم المستمرة وإدخال المساعدات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية خرج طلاب جامعة نيويورك في تظاهرة داعمة لغزة ومنددة بالإبادة الجماعية رغم تحذيرات الجامعة للطلاب بالفصل وحجب شهاداتهم إذا استمروا في التظاهرات الداعمة لفلسطين.
نشكر جزيل الشكر الزميل عامر عطايا على هذا التقرير استمعنا إليه مستمعينا الكرام. وإلى الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت معطيات الاحتلال عن ارتفاع غير مسبوق في وفيات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون منذ تولي إتمار بن غفير وزارة الأمن القومي. أفاد موقع والا العبري بأنه خلال الفترة بين 23 يناير كانون الثاني و 25 يونيو حزيران تم تسجيل استشهاد 110 من المعتقلين الأمنيين، معظمهم في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. ويعد هذا الرقم وفق الموقع الأعلى مقارنة بالبيانات المعروفة خلال العقود السابقة. هذا وقد كان المعتقلون المفرج عنهم من سجون الاحتلال كشفوا عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال للتعذيب الوحشي، مؤكدين تعرض العشرات للإعدام والضرب حتى الموت. وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، حيث نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع ورافقتها حملات اعتقال بين المواطنين. لنستمع وإياكم عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة إلى الزميل باسم صلاحي وهو يرافقنا بهذه الصورة الصوتية.
هو يحاول أن يجعل الضفة الغربية بيئة غير قابلة للعيش نهائيا من خلال مصادرة أراضي واعتقالات ومحاصرات واعتداءات مستوطنين. آخر شيء هنا كلكلية، حيث كان هنالك الشهيد برائضا الهلال الأحمر قال بأن هنالك شهيد يدعى نضال أبو رياش أطلق استشهد نتيجة إطلاق النار إطلاق قوات العدو النار على سيارة قرب بلدة على مدخل بلدة عسون قرب قليلقية بذلك منذ بداية العام وحتى اللحظة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى نحو 200 أو حوالي أو بالضبط 257 شهيد. الأحداث الأخرى التي تجري في اللحظات الأخيرة كانت في القدس المحتلة، هي قوات العدو قامت بهدم منتزه وملعب كرة يد وكذلك سلاسل حجرية أي جدران استنادية، إضافة لقلع أيضا أشجار زيتون وأشجار أخرى مثمرة في بلدة مخماس. وكذلك قامت في الأراضي المحتلة عن 48 هذا الصباح بهدم منزل في بلدة عرابت الطوف في الجليل في الأراضي المحتلة عن 48. بالضفة الغربية حتى الآن هنالك عمليات هدم طالت 1053 منزل في الضفة الغربية هدمتها قوات العدو. أضف إلى ذلك طبعا هذا غير مخيم الهدم الذي حصل في مخيمات جنين وطول كرم والذي بلغ نحو 3000 منزل هدمت في مخيم جنين ومخيم نور شمس ومخيم طول كرم، إما بشكل كلي أو جزئي أو الآن هي غير صالحة للسكن. نحن نتحدث فقط عن خارج هذه المخيمات 1053 منزل هدمتها قوات العدو. نبقى أيضا في القدس المحتلة، كانت هنالك أيضا خطوة خطيرة أخرى وهي اقتحام قوات العدو لمقر وكالة الأنوروا في القدس المحتلة. اقتحمت المبنى، فتشته، احتجزت الموظفين، صادرت هواتفهم. طبعا هذا يأتي في إطار قضية حظر الأنوروا في نتيجة القرار الصهيوني والتي تحاول أن طبعا أن تمنعها في العمل في الأراضي المحتلة. في الضفة الغربية تحاول قوات العدو أن تجبر أن تربط إعادة الإعمار في المخيمات بتخلي الأنوروا عن هذه المخيمات بشكل كامل وعدم التعامل مع الأنوروا.
تحياتنا للزميل باسم صلاحي على هذه الصورة الصوتية من الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، اختتم في اسطنبول مؤتمر العهد للقدس حيث تم اعلان وثيقة تاريخية تحت عنوان عهد للقدس تمسك بالحق حتى التحرير. المؤتمر شهد مشاركة اكثر من 300 شخصية من 30 دولة وركز على اسلامية وعروبة القدس وحق الفلسطينيين فيها. هذه الوثيقة اكدت ايضا على عدم جواز تقسيم المسجد الاقصى وشذبت الاوضاع في غزة ودعت الى محاسبة المسؤولين عن الجرائم هناك. وطبعا ما رفضت طبعا كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مؤكدة أن القدس ستبقى بوصلة الأمة حتى التحرير. إلى الزميل سعيد مصطفى والتقرير التالي.
رسائل وحدة ومواقف واضحة لمواجهة الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية صدرت عن المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين في مدينة إسطنبول تحت شعار العهد للقدس. وفد كبير من حزب الله شارك في أعمال المؤتمر الذي حضره أيضا قيادات سياسية ودينية وفكرية من العالمين العربي والإسلامي.
نحن مصرون على المواجهة، نحن مصرون على المواجهة، ونحن جميعا لا نقبل باستفراد الشعب الفلسطيني ولا باستفراد أهل القدس ولا أهل غزة ولا أهل الضفة ولا أهل 48 فلسطين. نحن نساند ونؤيد وندعم، ونحن في قلب المواجهة لا نقبل أن يستفرد واحد منا على الإطلاق.
ومطلوب وجهة نظري أن تكون هذه المؤتمرات لوضع استراتيجية مستقبلية للعمل المقاوم. الآن لازم يفكروا باستراتيجيات مستقبلية للمقاومة، كيف ستكون المقاومة، ما العمل لاستمرار المقاومة، ما العمل لحماية المقاومة.
الندوات وكلمات المتحدثين دعت إلى توحيد الجهود وتجديد الإرادة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة.
المقاومة، ثقافة المقاومة تريد تصعيد ثقافة الأمة نحو التصور الوحدوي، نحو تجميع نقاط القوة في مواجهة التقسيم لهذه المنطقة واستضعاف هذه المنطقة. فإعادة تفعيل مؤسسة القدس الدولية اللي هي إلى علاقة ب 44 دولة والتي تضم مسلمين ومسيحيين ويهود حتى، فهذه مسألة مهمة جدا.
المجتمعون اتفقوا على رؤية مشتركة للتحرك الشعبي والمؤسساتي في المرحلة المقبلة وعلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الذي اعتبروه واجبا لا يقبل التأجيل،
بالعمل على مقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه وأيضا بملاحقة كل مجرمين صهاينة بجميع الوسائل وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى القطري أيضا.
المشاركون أكدوا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة ودعوا إلى تكثيف الجهود والعمل لحماية مدينة القدس عبر خطوات عملية تعزز مقاومات الصمود في مواجهة مخططات تهويد المدينة ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
المشاركة الواسعة والمتنوعة في مؤتمر إسطنبول تظهر إدراكا من قبل الجميع لخطورة المرحلة، وفي نفس الوقت إصرارا على مواجهة أعداء الأمة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل سعيد مصطفى على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في